بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، علمتنا السنة المطهرة أن المقال ينبغي أن يكون موافقا للحال. علمتنا السنة المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام أن المقال ينبغي أن يكون موافقا للحال. ونحن في هذه الليلة نحتفل بعقد زواج أخ لنا في الله وأخت لنا في الله، وعلى هذا سوف نستأذن من درسنا الأسبوعي لنقف أمام البيت المسلم وقضية الزواج في الإسلام، لأنه كما قلت ينبغي أن يكون المقال موافقا للحال، وهذا درس لطلاب العلم والدعاء، لأننا نرى الكثير والكثير من المفارقات في مثل هذه الأحوال. أذكر أني دعيت مرة إلى عقد زواج، وشاء الله تعالى أن أتأخر قليلا لأنني كنت في محاضرة في مكان ما، والإخوة ربنا يبارك فيهم اتزنقوا، فقدموا أخا يقول كلمة حتى يأتي الشيخ. الأخ الله يبارك فيه ما صدق، مسك الميكروفون وبدأ يتكلم عن القيامة، والله ومشاهد القيامة، والناس تبت، والأخ بقى العريس على نار بعد ما كان فرح بقى بكاء وجنازة. أذكر والله وأنا جاي في الطريق أشايف المكان، وكان عامل سرادق أمام البيت جمع في الإخوة جميعا بحيث يعمل فرح على الكتاب والسنة ويعلم الناس أحكام الزفاف، والأخ بقى ماسك الميكروفون وبيصرخ، والناس قاعدة بقى إيه، صمت عجيب رهيب ما بين باكن وما بين غاضب، يعني العريس غاضب والناس بتبكي. والله يا جماعة بمجرد أن رآني على أول الشارع، الشيخ جه الشيخ جه، وقام فازع من وسط المجلس. فطبعا أمر عجب، كان المناسبة زواج، أنت بتتكلم لي عن الجنة على يوم القيامة وعلامات الساعة، هذا ليس هو مقام هذا الكلام. الآن احنا في عرس، يعني فرح، والفرح في الإسلام مشروع بضوابط الكتاب والسنة. وأذكر أن آخر والله كان بيتكلم على ايه على فكره؟ والله يا جماعه بيتكلم عن الطلاق وعلى احوال النفقه في زواج. تخيل الاخ لسه لم يتزوج بعد وده بيتكلم عن الطلاق، وبدا يتكلم عن احكام الزواج ككل، فاختزل كلامه عن الزواج في 5 دقائق وبدا يتوسع فين؟ في قضيه الطلاق وعلاج النزاع، وبعد كده دخل على النفقه وما يترتب، يعني امر عجب حقيقه. فينبغي ان يتعلم طالب العلم ان الكلام دائما وابدا يوزن، وزن الكلام اذا نطقت، ولا تكن صرصارة في كل ناد تخطبه. يبقى الآن الليلة عندنا عقد زواج، وما دام عندنا عقد زواج يبقى كلامنا هيكون محصور فين؟ في الزواج. عايزين نفرح الأخ وجدي عريس الليلة، وعايزين نفرح أختنا عروس الليلة. ليه؟ لأنه زواج، وما دام زواج يبقى لازم تعم الفرحة الجميع. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام ندخل بهجة وسرورا وفرحا على أخينا وجدي وعلى والده وعلى أحبابه وعلى أضيافه الذين أتوا معه من مدينة بعيدة ليعقد زواجه في هذه المدينة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم علمنا أن من أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. أفضل عمل يقوم به المسلم أن يدخل السرور على إخوانه. فاحنا الليلة إن شاء الله يا جماعة هنتكلم عن الزواج، وبرضه هنتكلم عن الطلاق. بس طلاق العزوبية. الآن أخويا وجدي يطلق حياة العزوبية عشان يبدأ حياة جديدة هي حياة الزوجية. حياة إيه؟ الزوجية. وكما علمنا الإسلام أن لكل شيء ضوابط وأحكام، فنيجي العقد الزواج يا جماعة. أيضا هذا العقد سماه القرآن الكريم بالميثاق الغليظ، أمر عجب، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأنا عايزك تنتبه لهذا الربط العجيب، لفظة الميثاق لم تستخدم إلا في مقام الاعتقاد. لفظة الميثاق لم تستخدم في القرآن أو السنة إلا في باب الاعتقاد. إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، ده باب عقيدة، يعني بيخبرهم سوف يأتي نبي كريم يسمى محمدا، عليكم إذا ظهر فيكم أن تتبعوه. يبقى ده باب إيه؟ اعتقاد. كذلك وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، ده بيسمى أيضا بالميثاق في باب العقيدة. ويجي أيضا عقد الزواج يسميه إيه؟ بالميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عارف ليه؟ لأن شؤون المسلم ترتبط دائما وأبدا بالعقيدة، فنحن منهجنا عقيدة صحيحة تثمر خلقا كريما وفهما سديدا وسلوكا طيبا. يبقى كل حركة للمسلم أو سكنة بتستمد منين؟ من العقيدة. أخويا وجد الآن عقد زواجه جاء من اعتقاد صحيح وفطرة سليمة، عقيدة هي عقيدة التوحيد تعلم أتباعها أن الواحد الأحد هو الله. وعشان كده بيظهر في الزواج عجز ونقص الإنسان وحاجة الإنسان. بتجد دايما وأبدا الرجل يحتاج إلى امرأة، ده إن كان رجلا، احنا بنتكلم عن الرجال ماشي كده. الرجل يحتاج لامرأة، حاجة الرجل للمرأة دليل نقص، يبقى أنت محتاج. إذن من الغني؟ الغني هو الله. فأنت تشهد في الزواج وحدانية الرب جل وعلا، أنا دايما محتاج لامرأة، محتاج للي تساعدني، محتاج تنجب لي أولاد، محتاج لكذا. واضح؟ مدام أنا محتاج بدأ دليل نقص، أنا مخلوق. طب من الغني؟ الله عز وجل. إذن أنت كمسلم تشهد في عقد الزواج وحدانية الله عز وجل. مش بس كده، أيضا في بحثك عن امرأة تشهد الوحدانية. أخويا وجدي من أي المدن؟ هامبورغ. بيننا وبين هامبورغ كم كيلو؟ 700 كيلو تقريبا. طب والبلد يا أخ وجدي فين؟ تونس. خلي بالك أوي، قادم من بلاد الإسلام تونس، وبعد كده استقر فين؟ في هامبورغ. وبعد كده تزوج منين؟ من مدينه زاربروكن. خلي بالك بيننا وبين هامبورغ حوالي 700 كيلو. الله اكبر. فمن الذي جمع الافئده رغم هذا البعد العجيب؟ انه الله رب العالمين. الاخت المانيه والاخ تونسي عربي مسلم. الاخت المانيه مسلمه، الاخ جاء من تونس مقيم في هامبورغ وتزوج منين؟ من زاربروكن. خلي بالك قوي. فمن الذي جمع القلوب؟ انه علام الغيوب. فانت تشهد في بحثك ايضا عن زوجه هذه طلقت القدره. الله تعالى هو الذي جمع بين الافئده وجمع بين القلوب. ولذلك كثيرون منا في مقام الزواج ياخذ بالاسباب ويطرق الابواب، يروح لفلان ما ينفعش، يروح لعلان ما ينفعش، ويمر مش عارف فين وفين وفين، وفي الاخر لن تتزوج الا امراتك. لن تتزوج الا امراتك. ولكن لا بد ان تاخذ بالاسباب وتسعى ولا تعتقد في السبب. انا مامور ان اخذ بالسبب، ما اقعدش زي اللي قاعد ده. شيخ رياض ده حاولنا نزوجه كثيرا، فكرني بالاخ اللي كان دايما يقعد في المحراب، يا رب اسالك الذريه الصالحه، يا رب اسالك الذريه الصالحه. فواحد جنبه قال له يا اخي قوم اتزوج ويديك الذريه الصالحه. صاحبنا مش متزوج وعايز ذريه، هتجي لك منين؟ لازم تتزوج، يبقى في اسباب. امشي في السبب وتوكل على من سبب السبب سبحانه جل وعلا. اذا اقول انك في الزواج تشهد عظمة الرب وتشهد غنى الرب سبحانه جل وعلا. لذا أسمى القرآن الكريم الزواج بالميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا العقد العظيم هو قيد اختياري، لأن القيود تتعدد. ما الأسرة لما تبحث عن مفردات اللغة جاءت من الأسر. من إيه؟ من الأسر. والأسر يعني القيد، واحد بيقيد نفسه ولا إيه حاج؟ قيده. فأنا عندي الأسر ده أنواع، في قيد اضطراري وفي قيد اختياري. القيد الاضطراري إن حضرتك ترتكب جرما فتقيد، واحد معهوش أوراق البوليسي يمسكه يرحله ويقيده، ده اضطراري ماشي كده. واحد ارتكب جريمة فيقام عليه حد فيقيد ويحبس ماشي كده، وصلت دي. وفي بقى قيد اختياري، وما أجمله من قيد، إن حضرتك برجليك بتسعى إنك تخش قفص الزوجية. قفص إيه؟ الزوجية. قيد، قيد جميل جدا جدا هو قيد الزوجية أو الأسرة. يبقى أنت بتسعى للقيد. كنت الأول قبل الزواج براحتك، رايح جاي محدش بيسأل عنك، إنما بعد الزواج كنت فين ورايح فين؟ ويبقى قاعد الأخ معايا وتلاقي تين تين كل شوية تليفون يخبط، إيه يا ابني في إيه؟ أصل التصريح خلص. فبتقول لي قوم، تقول لي إيه؟ قوم. فأصبح قيدا. ولكن ما أجمله من قيد، قيد يتحقق في داخله المودة والرحمة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فشوف القيد الجميل ده. ولذلك من الأخطاء الذي يقع فيها البعض عندما يتحدث عن الزواج يقول هو شر لا بد منه. كذبت، أنت كاذب. لماذا؟ لأن الزواج شرع، والشرع لا يكون شرا أبدا. فالزواج شعيرة ربانية وسنة نبوية. الدليل على ذلك الآية التي ذكرت: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. يبقى ده شرع الله، ودي آية من آيات الله. وفي حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء عند البخاري في عجز الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الزواج شعيرة ربانية وسنة نبوية. فمن الخطأ أن تقول شر لا بد منه، بئس العبد أنت وبئس المقالة مقالتك. واضح؟ ليه؟ لأن الزواج تشريع، إنما أنت إن أخطأت الاختيار فتحمل أنت، لأن الإسلام وضع ضوابط لحسن الاختيار. أنت ما طبقتش الشرع ولكن تزوجت وفق هوى، فلابد أن تعاني. إنما الذي يسير وفق ضوابط الشريعة هيكون بيته إن شاء الله جنة، لأنه كما أخبر رسولنا: المرأة أو الزوجة جنتك أو نارك. جنة إن اتقيت الله في اختيارها وعاملتها بالإسلام، ونار إن لم تتق الله عند الاختيار ولم تحسن المعاملة وفق ضوابط التشريع. واضح؟ يبقى إذن أنت القائد وأنت السائق في بيتك، لأن الله تعالى جعل لك قوامة على المرأة. قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والقوامة شرعا معناها الرعاية والعناية والكفالة، مش معناها الضرب والتحطيم والتكسير كما يفهم الجهلاء أبدا. إنما القوامة معناها إيه؟ إن ربنا جعلك راعيا عليها، قائما بأمرها، راعيا تعتني بها وبشؤونها، تخاف عليها وعلى دينها، وترحمها وتتودد إليه. بمعنى القوامة في الإسلام. فمن هنا نقول إخوة الإيمان والإسلام: المرأة جنة أو نار. جنة إن أحسنت اختيارها، ونار إن أسأت اختيارها. جنة إن أحسنت معاملتها، ونار إن أسأت معاملتها. يبقى الإسلام دين يدعو لمكارم الأخلاق، يدعو للرحمة والود داخل البيت المسلم. إن البيت سكن، هي شركة بين رجل وامرأة، لكل وظيفة ولكل مهام، له حقوق وعليه واجبات. إن أدى كل من الزوجين ما عليه وأخذ ما له انضبط البيت واستقر. فإن قصر أحد الطرفين فيما عليه لا بد أن يجد من الطرف الآخر تقصيرا فيما عليه، وبالتالي يتزعزع البنيان. لذا لا يقوم هذا البناء إلا على أساس من تقوى الله رب العالمين ومتابعة لهدي النبي الأمين. فيجي سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يضع أسسا للاختيار. بالنسبة للمرأة قال: تنكح المرأة لأربع. وكلكم يحفظ الحديث، ولكن كما أذكر كثيرا ليس العلة في الحفظ، إنما العلة في التطبيق والفهم والعمل. كثيرون منا يحفظون نصوصا ولكن دون فهم ودون تدبر، وبالتالي ماذا يفيدهم النص ما لم يعملوا به؟ العلة من العلم العمل، لأن إيماننا قول وعمل، ولا إيه؟ أنتم معايا يا جماعة؟ فالنبي قال: تنكح المرأة لأربع، يعني هناك مقومات أربعة من أجلها تختار المرأة للزواج: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إيه؟ يعني احصل على الدينة حتى تعيش حياة طيبة مستقرة مطمئنة. وكما ذكرت لكم وأذكر كثيرا ومرارا إن في هذا الحديث جاء النبي بلفظة لا تستخدم إلا في المعارك والقتال: فاظفر. هذه لا تستخدم إلا عند النصر والهزيمة، ولا إيه؟ وكأن الباحث عن زوجة في جهاد مرير ولابد له من نصر إن أراد أن يعز، ولا نصر إلا بالحصول على صاحبة الدين. يبقى لو أنت فعلا تريد نصرا تحصل على من؟ على ذات الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي التصقت بالتراب، كناية عن الذل إن لم تنفذ وصية النبي في اختيار الزوجة الدينة. ممكن بقى بجوار الدين يكون عندي جمال، ده لازم طبعا، ولا إيه؟ عشان تعينك على الطاعة. أنا مش عايزة تجيب لي واحدة النهاردة كده وتيجي بقى تقول أنا عايزة أتجوز ثاني، مش طايق. لا، برضو تجيب واحدة إيه؟ مقبولة، الله يرضى عليك، ولا إيه يا جلول؟ صحيح. قول لهم الكلام ده يا جلول، قول لهم لازم، قول لهم، قول لازم يا أولاد تحسنوا اختيار الزوج، قول يا جلول، الله يرضى عليك. فلابد أن نحسن اختيارها. يبقى عندي الدين أصل، جنب منه ممكن يكون جمال، يا ريت لازم عشان تعينك على الطاعة ما تنظرش بره. اثنين، لو عندها مال يا سيدي خير وبركة، نعمة عظيمة جدا جدا، بس مش هو القصد، لكن ممكن يكون عندها مال خير وبركة توسع عليك، ماشي. ايه كمان؟ لو عندها حسب، يا سلام، العرق دساس ولا ايه؟ فنحسن اختيار المرأة في المنبت الطيب ولا ايه؟ طيب، يبقى اذا النبي قال لك اختار الدينة. على الجهة الاخرى ايضا في الحديث الذي جاء عند الامام الترمذي، وقال بعض اهل العلم ان في سنده مقال، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم. وعندنا الأثر عن الحسن رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل: ممن أزوج ابنتي؟ قال: زوجها من صاحب الدين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. لما تزوج بنتك رجلا طيبا دينا، إن حب البنت هيكرمها، طب إن أبغضها لن يظلمها، يعطيها حقها، إن وصلوا طريق مسدود يعطيها حقها ولا يظلمها أبدا. لماذا؟ لأن صاحب الدين يخشى الرب جل وعلا، يقول في نفسه: إن فزت اليوم بمال ليس من حقي فغدا سوف أسأل عنه يوم القيامة، فمن يدافع عني يوم العرض على خالق السماء والأرض؟ وقد يحتال بعض الرجال لسلب المرأة حقوقها في الدنيا ويعد هذا نصرا، ولكنه خسران مبين، لأنه أكل مالا لا يستحقه، وهذا من الظلم البين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن من ضوابط الاختيار الدين عند المرأة وعند الرجل. بعد كده نيجي قضية الفرح، فرحنا يكون على الإسلام بدون مخالفات شرعية، وعندنا ما يسمى بوليمة العرس اللي هنتكلم عنها في اختصار شديد. حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما لقي عبد الرحمن بن عوف في المدينة وقد تزوج وعليه أثر صفرة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك، أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. فقال أهل العلم: فوليمة العرس سنة مستحبة، لأن الأمر في الحديث ليس للوجوب بل للاستحباب. لماذا؟ لأن هناك قرائن، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بنى بإحدى زوجاته أعدت له وليمة من أصحابه، في عبارة عن تمر ولبن، عبارة عن تمر وإيه؟ ولبن. فهي سنة مستحبة، والأمر هنا للاستحباب، فمن السنة المستحبة في العرس الوليمة، أولم ولو بشاب، وقد أمر بها النبي وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما تزوج نبينا بأمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعن نساء نبينا أجمعين، أولم النبي في عرسها بشاة صلى الله عليه وآله وسلم. فبنعمل وليمة نجمع عليها الأقارب والأحباب، ونجمع عليها أهل الفقر وأهل الحاجات، حتى يكون الطعام طيبا. لأن هناك حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال فيه: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن دعي فليلبي، أو كما قال النبي. بمعنى إيه الحديث؟ إن غالبا في ولائم الأعراس تجد أصحاب العرس لا يدعون إلا الوجهاء وإلا الأغنياء وأصحاب الجاه، وهؤلاء أيضا أصلا يعني ليس لهم حاجة في الطعام، إن عندهم ما يكفيهم، ويترك مين؟ الفقراء. فمن فعل هذا بدا شر الطعام، الذي يدعى عليه من يأباه ويحرم منه من يأتيه، هو الفقير المحتاج. عشان كده بنقول دايما في ولائم العرس المسلم يهتم بمين أصلا؟ بأصحاب الحاجات، الفقراء، المحتاجين، الأقارب، الأحباب. وكثيرا ما بيكون في أقاربنا أصحاب الحاجات وبننساهم في ولائم العرس، إن إحنا عايزين الوجهاء. ده في بلادنا يعني تجدوا يروح للباشا فلان والباشا علان أصحاب الوجهة ويترك أصحاب الحاجات. فعشان كده كان بيان أن هذه الوليمة بتعتبر الطعام فيها شر طعام، إمتى؟ إذا دعي له الوجهاء ولم يدع عليه الفقراء. فإحنا نعمل إيه بقى عشان يكون الطعام طيب؟ ندعو لمين؟ أصحاب الحاجات، من الفقراء، من المحتاجين، من الأصحاب الحاجات من المسلمين من الأقارب من الأحباب. يبقى إذن حكم الوليمة أنها سنة مستحبة. طيب حكم تلبية الدعوة فيها واجبة، حكم تلبية الدعوة في الوليمة واجبة. فإذا دعاك أخوك إلى وليمة عرس يجب عليك أن تلبي، ونقول بشروط وضوابط. تقول طيب إذا دعاني أخي وأنا عندي ما يشغلني، هل يجوز لي أن أمتنع عن الحضور؟ يجوز بشرط أن تسأل أخاك أن يعذرك وتبين له عذرك عن التخلف، فإن أذن لك لا إثم عليك إن لم تأذن. طيب يبقى إذن تلبية دعوة الوليمة واجبة في العرس، أدي واحد. إلا أن تكون الدعوة إلى عرس فيه المنكرات، فليس لك أن تلبي الدعوة في عرس فيه منكرات تراها ولا تستطيع أن تغيرها. يبقى ده شرط. يبقى أنت أمتنع إذا كان العرس فيه منكرات ولا أستطيع أن أغير، أما إذا كان فيه منكرات لا أراها يبقى التلبية واجبة. ممكن يكون أنا شايفه، أدي واحد، أو منكر أراه وأستطيع أن أغيره أذهب للتغيير لأني مأمور بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإمام مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أو كما قال رسول الله: وكثيرا ما دعي أهل الفضل وأهل الخير إلى أماكن فيها بعض المنكرات، ولكنهم بالتذكير وبالنصيحة أزيلت هذه المنكرات وكانوا سببا في خير عميم. فإن كنت تستطيع التغيير اذهب، وإلا فلا تذهب ولا إثم عليه، لأن ممكن يكون في منكرات وأنا لا أستطيع التغيير. تروح تغير فيه ممكن يتهمونك، ممكن كذا ممكن كذا، ماشي كده، فلا تستطيع أن تغير وتكون مدعاة للسخرية، فلا تذهب لمثل هذه الأماكن ما دمت لا تستطيع أن تغير. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. أو كما قال النبي: ممكن أعراس في بلاد الإسلام بهذه الشاكلة وأنت لا تستطيع التغيير، إذن لا يجوز لك أن تأتيها. يبقى ده شرط، إذا دعيت يجب أن تلبي بشرط ألا تكون هناك منكرات لا تستطيع التغيير. فإن كان في منكر أستطيع أنا أن أغيره فعلي أن أذهب بنية أن أغير المنكر وأن أخذ بأيدي الناس إلى رحمة الله رب العالمين. طيب في عندي بعض المحظورات أيضا في الولاء، من بين هذه المحظورات إخوة الإيمان الإسلام الإسراف في الطعام والشراب، بحيث يلقى الطعام في القمامة بعد أن نفرغ من وليمتنا. هذا الإسراف ممقوت مذموم، لأن الله تعالى يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى الاعتدال. ويا حبذا يمكن في بعض بلاد الإسلام بعض الجمعيات الخيرية بتعمل عمل طيب مبارك، هذا العمل يعني مضمون وفحواه إن هم عاملين جمعية، أي عرس بيتم في المدينة أو الحي بيرسلوا صاحب العرس بعد الفراغ من الوليمة: نريد ما بقي من طعام. فبيعملوا إيه؟ يذهبوا فيأخذون ما بقي من أطعمة ويعيدوا تغليفها بشكل طيب في أكياس نظيفة وفي معلبات نظيفة ويرسلونها للفقراء في الحي كطعام وعشاء. فدي عمل طيب مبارك وتعاونوا على البر والتقوى. فيا حبذا ينقل كل منكم لبلادي هذه الفكرة الطيبة، لو مجموعة من الشباب يعملوا هذه الجمعية البسيطة جدا جدا، بعد كل عرس ما يخلص بنبعث مندوبين ثلاثة من عندي من الجمعية دي، يروحوا معهم سيارة، يروحوا عند العرس ياخدوا بقايا الطعام والحلويات الباقية لأنها سوف ترمى في القمامة، ياخدوا هذا الطعام بيعيدوا تصنيعه مرة تانية، يعني إذا كان عايز يتسخن بيتسخن، إذا كان عايز يتنظف من بعض البقايا يتنظف، يحط في علب طيبة جدا ويروح لمين؟ للفقراء. والحمد لله هذا الباب بيفتح باب خير كبير على الأمة. أولا بيكون في بركة في أفراد هؤلاء لهذه الجمعية، إنهم بيحفظوا الطعام ويحفظوا النعمة ويشكروها وبتصل لمن يستحق. فده عمل طيب، لأن من ضمن المساوئ التبذير والإصرار. يبقى دي من ضمن المحظورات في الولاء. كما قلت أيضا من المحظورات دعوة الأغنياء والوجهاء وترك الفقراء وأصحاب الحاجات، دي طبعا محظور شرعي، عشان كده بنقول للإخوة دايما في مقام العرس مقام الولائم نهتم بأصحاب إيه الحاجات. هذا بالنسبة لوليمة العرس اللي مطالب بها العروس في ليلة البناء، بيدعو أحبابه أقاربه أصحاب الحاجات على طعام اللي هو طعام الوليمة. طيب بعد كده نخش للبناء من الداخل بقى يا جماعة. البيت المسلم يا جماعة لا يقوم إلا على أساس من تقوى الله عز وجل، يكون فيه الرحمة بين الزوجين، وفيه المودة بين الزوجين، ويكون فيه حوار بين الزوجين. مشاكلنا يا جماعة معظمها ناتجة عن غياب الحوار بين الزوجين، الزوج مشغول دايما والمرأة طول النهار في البيت مش لاقي اللي يكلمها ولا اللي يواسيها، فبالتالي تكثر المشكلات. وأحيانا بعض الرجال بيكون فيه رعونة وفي عباسة، دايما داخل لها مكشر، دايما داخل لها مبوز، دايما كله هم، لما يخلي الحياة نكت نقول لك لا، اعلم أن معاملتك لزوجك عبادة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في معنى الحديث أن الزوج الذي يرفع اللقمة بيده في في زوجته له أجر. يعني وانت قاعد كده مع على الطعام ترفع اللقمة في فمها، هي أكيد هترفع اللقمة في فمك برضه، ماشي كده؟ أدي باب. إيه كمان؟ ده شوف يا جماعة من حسن معاشرة النبي لأهله صلى الله عليه وآله وسلم، وده معنى عالي قوي ينبغي للشباب يحفظوه كويس. الأزواج خلي بالك، كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا شربت أمنا عائشة من الإناء يطلب النبي إناءها ويضع فيه على في عائشة ويشرب من نفس المكان. من أين شربت يا عائشة؟ منها هنا، فيضع فيه على موضع فيها ويشرب. بالله عليك شوف المشهد الجميل ده، المشهد الإيماني العجيب ده أثره إيه في البيت، ماشي كده؟ وكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يداعب أم عائشة يقول يا عائش. فانت برضو في البيت يا حبابة يعني تدلع زوجك، لا يا بندقة، ايه رأيك بندقة جميلة جدا جدا، ها يا ملبسة يا شوكولاتة حلوة جدا، بس اوعى تكون هي صنة ولا شوكولاتة تفكرها ان انت بتسيق ليها، يعني زي جلول كتقول له شوكولاتة يقول لك عشان انا اسمر. لا مش انت، بقول للزوجة يا شوكولاتة. فاختار لها اسم جميل كده يا اخي، ام فلانة ام علانة، اسم كده رقيق وجميل ودلعها. انت ما اتجوزتش طبعا، ما شايفك بتضحك يا عيني في حزن. ربنا يزوجك ان شاء الله ويجوزك، قول امين. انت عارف الفرق بينهما، يجوزك ويزوجك. الشباب دول عارفين، مين يقول يا شباب؟ يجوزك ويزوجك، ايه الفرق؟ قول حبيب. دي اجابه جميله جدا بس مش هي. بيقول يجوز بالمصري ويزوج بايه؟ بالعراقي. الله يبارك فيك. بالعربي. اتفضل. يجوزك عن الصراط. شوف الفهم ده بقى، يجوزك الصراط يوم القيامه الى الجنه، ويزوجك امراه. يبقى يزوجك اي امراه، يجوزك يعني يعبرك ايه الصراط ان شاء الله. ما يجوزك بالمصري. بارك الله، تعيد لي يعني. انت عراقي؟ عراقي؟ موريتاني. ما شاء الله، من بلد العلم وأهل العلم، ربنا يبارك فيكم ينفع بيكم، اللهم أمين. فالشاهد إخوة الإيمان والإسلام أن أنت مطالب في بيتك أن تكون رحيما، داعي زوجتك. وانظر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، الحديث عند الإمام أحمد وغيره، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما بنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت معه في سفر، فقال للقوم تقدموا، فتقدم القوم، فقال لي عائشة أتسابقينني؟ خلي بالك من مشهد الإيمان العجيب ده. فقلت أسابقك يا رسول الله، فسابقت النبي فسبقته. من اللي سبق؟ طبعا من عائشة كانت صغيرة السن واسمها قليل، لدرجة اليوم ما بنى بها النبي، خلي بالك كان العرائس بتاعتها معاها في البيت، كانت جايبة معاها العرائس تسرحها وحطاهم كده في بيت رسول الله تلعب بيها وتصلي عليه. بيت النبي ده خلي بالك، وكان النبي يبتسم ويفرح
وهي جايبة العروسة بتاعتها كده الدمية تصرح لها وتلبسها وتقعدها في البيت، الله أكبر، لكن لا تجعلها زينة، ماشي، اللعب فقط. فعائشة كانت لسه صغيرة، فسبقت النبي، تقول: ومرت الأيام فلما ملئت لحما، جسمها بدأ بقى إيه؟ يملأ. تقول: خرجت يوما في سفر مع رسول الله، فقال النبي للقوم: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي عائشة: أتسابقينني؟ قلت: أسابقك يا رسول الله. فسبقت النبي فسبقني النبي. من اللي سبق الآن؟ رسول الله. تقول: فضحك النبي وقال: هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا أقول في بيتك بالله عليك اوعى تقول لي بقى يا عم الشيخ البيت ضيق أسابقها فيه، ما تسابقهاش، الله يرضى عليك يا أخي، لعبها حليب يا لبن. عارفين اللعبة دي؟ دي لعبة مصرية بس جميلة والله، يعني شيلها على ظهرك كده وحليب يا لبن، وهي برضه هتشيلك، بس اوعى اوعى انت تقيل يا أحمد، انت عايز واحدة تكون عشان تقدر تشيل. ما دي مشكلة بقى، عشان كده برضو انت خليك ذكي، اختار واحدة تكون معقولة عشان تقدر تشيلها. الله يبارك فيك. العب معاه لعبة طيبة يا اخي، هات بالونة. كثيرا ما اقول للشباب كده بداية الزواج، والله جيب بالونة. عارفين بالونة بتسموها انتوا ايه في المانيا؟ لوف بالون، لوف بالون. الله يبارك، جيب لها لوف بالون ماشي كده، وانفخ وقول لها عودي جنبي قدامي كده، ولقفها وهي تلقفك. والله يا جماعه تبقى ليله عسل. انا كنت بقول للشباب دايما والله حقيقه، يعني انا في بدايه الزواج، بس الكلام ده بقى اتنسى المشاغل شغلتنا والدعوه وكده، كنت في البدايات خالص بقى كنت متشبع بالامور دي في البيت. كنت اعمل ايه؟ كنت بجيب مصاصه، عارفين لوتشه باللغه الالمانيه، مصاصه، عارفينها مصاصه؟ والله ايه يا جماعه في ايه ده، انا اكلني قاعد مع ناس، ايه في ايه، عارفه في ده اللوتشة، عارفين اللوتشة؟ اللوتشة هي اللوتشة دي، كانت بربع جنيه زمان، مصاصية بربع جنيه. فأذكر لما ربنا من علي بأحمد وجد بعد أحمد، كان أول لسه أول مولود أحمد، كنت بجيب أربع مصاصات بجنيه، أربع مصاصات بكام؟ بجنيه. كان جي أحمد وسلمى، كنت أجد لأحمد المصاصة وسلمى المصاصة ولأم أحمد المصاصة وأنا المصاصة، ونقعد نمص كده ساعة جميلة جدا جدا، ليلة زي العسل، بجنيه، جنيه يعني 10 سنت تقريبا عندكم هنا. ها انت بقى في ألمانيا جيب لها شوكولاتة، جيب لها ايه؟ شوكولاتة، واقطع واديها بقها، خلي بيتك يكون جنة. والله يا جماعة حقيقة، والله ان طبقنا هدي رسول الله في بيوتنا والله البيت يبقى جنة. ايه المانع وانت خارج للعمل اتصل بزوجتك قول لها وحشتيني، في مشكله؟ بالهاتف قول لها وحشتيني يا نور عيني. ده كذب يا عم الشيخ، يا جوز الكذب هنا كتك الخيبه، قول لها يا نور عيني يا حبه قلبي، ده انت القمر، ما انا عارف ان مش قمر ولا حاجه، بس قول الله يهديك الباب ده يجوز فيه الكذب، ماشي كده، في المقام ده للاصلاح من شانها، ده انت قمر، ده انت بدر منور، ده انت ايه الا انت، ايه وعنت، ده انت، ده انت روح قلبي، ده انت عمري كله يا كذاب. هنا يجوز الكذب، هنا يجوز للاصلاح من الشأن. فاقول لها كده وخليك حكيم. كنت بعلم لسه الشباب كده بعض التجارب الزوجيه، حضرتك احيانا تقول على الطعام بره وانت خايف بقى من البيت، نهار اخرى عامله الاكل، خليك ذكي يا اخي، الله يهديك، كل هناك نص بط وفي البيت نص بط ولا ايه، ماشي كده، وما تحسسهاش ان انت واكل بره عشان ما تنكدهاش. وحاجه تانية مهمه جدا يا ابو الرجاله، لما تعمل لك اكل هي منتظره تسمع راي حضرتك في الاكل، ما تبقاش قاعد كده مدب عمال تاكل وبس، الله ايه الجمال ده، يا شويه اكل عسل يا بنت الايه، عملتيهم ازاي، تسلم ايديك وتسلميلي، وقول قول خليها تطير في السماء، تخلي حياتك والله جنة، تخلي حياتك إيه؟ جنة. يبقى بالمودة وبالرحمة بيستقر البيت يا جماعة والله. فأنا عايزك تكون مسلم ملتزم وفق قواعد الشرع، أنت بالذات لازم تكون رحمة في بيتك. قال عبد الله بن عباس يقول: أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. ده ابن عم رسول الله، زي ما أنت تحب تشوفها كويسة أنت لازم تكون كويس، تلبس كويس، تطيب، تتعطر في بيتك، صرح شعرك في بيتك، خليك مهندم في بيتك، البس كويس في بيتك، فاهم يا ابني؟ مش دخلها برضو لابس للطائية دي. ايه ده يا عم الحاج، البسها في المسجد دي مش في البيت، اقلع راسك انت قاعد مع زوجتك ماسك وقاعد لي مقفز دايما. لا الكلام ده ما ينفع. اذا يا جماعة الاسلام دين يدعو للرحمة والمودة، فانت اذا اعطيت ما عليك لزوجك اخذت ما لك وكان البيت مستقرا امنا. بكده يا جماعة هي بس كانت مجرد خواطر سريعة جدا جدا عن البيت المسلم، لان المقام ضاق، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يبارك للزوجين وأن يؤدم بينهما في خير، وأن يزوج شباب المسلمين، وأن يصلح بيوت المسلمين، وأن يصلح نساء المسلمين، وأن يصلح أولاد المسلمين وبنات المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك.